بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل، أتوجه إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بالتحية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا شك أن السفير هنا وإن بات عنوانا واضحا في ثقافة الغيبة للإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، المراد منه هو الوكيل العام، لأن السفير في هذه الأيام مصطلح لمن يمثل دولته في دولة أخرى،
صحيح،
يقال له سفير. في ذلك الوقت السفير لم يكن مبعوثا من مكان إلى مكان، كل السفراء كما يعلم الإخوة والأخوات أو معظم الإخوة والأخوات كان مقرهم بغداد. وفي بداية عهد السفارة والوكالة العامة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، كان مركز الدولة في ذلك الوقت، الدولة العباسية، في سامراء، وسرعان ما انتقل مركز الدولة وعاصمة الدولة إلى بغداد في نفس زمن السفراء، يعني بعد حدود أقل من 20 سنة من عصر السفراء الممتد من سنة 260 للهجرة إلى سنة 329 للهجرة، يعني حدود 278 أو 79 يقال انتقلت عاصمة الدولة العباسية إلى
بغداد.
من سامراء إلى بغداد، كانت مدة في سامراء نتيجة التحولات الخطيرة في سامراء، لأنه هو مركز معسكر كان. لا أريد أن أفيض كثيرا في هذا الجانب. المهم في القضية أن السفير هنا بمعنى الوكيل العام، ذلك أن مصطلح أو اسم سفير ربما يعطي معنى أو انطباعا آخر، خصوصا في مثل هذه الأيام
دبلوماسيا.
وتأسيس وتأسيس المصطلحات أمر مهم جدا طبعاً لفهم الحقائق
طبعا.
فالسفير حيث يقال سفير الإمام الأول هو في الحقيقة وكيل الإمام،
وكيل الإمام.
هذه نقطة مهمة جدا. الآن ربما يحصل تساؤل عندنا، لماذا إذا عبر بالسفير؟ يعني هذا هل نشأ من فراغ؟
جميل.
الحقيقة غالب الموكلين وكلاؤهم يتصدون لأعمالهم، سواء أعمال خاصة في الوكالات الخاصة أو أعمال عامة في الوكالات العامة، ويكون الموكل موجود، يمكن الوصول إليه، يمكن مباثته بالأمر، يمكن التحقق منه في بعض الأمور إذا كان الأمر خطير. بينما الإمام وكل هؤلاء ولا يمكن لغيرهم في العادة الوصول إليه
مباشرة،
مباشرة. وإذا تمكن أحد من الوصول إليه فعادة القناة منحصرة بهم عبرهم، يعني عبر السفير، عبر الوكيل. لذلك قد يكون هذا هو السبب في تسمية الوكيل هنا السفير،
جيد.
لأنه وإن كان الإمام، ربما كان الإمام في ذلك الوقت أيضا في بغداد، الله يعلم،
والله
في محله، وإن كان بحسب الروايات، طبعا الإمام في غالب أوقاته بحسب الروايات هو يسكن المدينة المنورة، كما لدينا روايات صحيحة وبعضها صحيح ومعتبر في هذا المجال، لكن الإمام يتنقل. إنما يعبر بالسفير لأنه الواسطة المنحصرة بحيث لا يمكن الوصول إلى الإمام، لا لأجل البعد المكاني ولا لأجل مجرد عملية التمثيل فقط.
طب سمحت، هل كان الأمر أمر المال الشرعي، الاستفتاء الشرعي؟
سأأتي إن شاء الله.
المقصورة في هذا السفير أيضا
إن شاء الله. الآن أتي المسألة الثانية المهمة، أن الوكيل قد يكون وكيلا، وهذا مدخل لسؤالكم، قد يكون وكيلا في أمر من الأمور، يعني إنسان إذا تعددت أعماله، ونحن نعيش في حضارة تكثرت فيها الأعمال، قد يتخذ له وكلاء متعددين كما يتخذ مستشارين متعددين. أصلا التوزير في الدول هو ما معنى التوزير؟ التوزير هو جعل أناس وكلاء من طرف الوزير الأعظم كما يقال له، إلى الآن يقال له في البلدان، وهو مصطلح قديم في البلدان العربية، كثير ما يقال لرئيس الوزراء الوزير الأعظم. هو يوكل في الحقيقة، هو الأعمال كلها منوطة به، يوكل شخص في الجانب الاقتصادي، شخص في الجانب المالي، شخص في الجانب العلاقات الخارجية، ومن هنا تنشأ التوزيرات والوزارات.
نعم.
الحقيقة أن هؤلاء وكلاء في حقيقة الأمر وليسوا أكثر من ذلك. إذا جئنا وأسقطنا الفكرة على محل كلامنا حتى لا نبقى ننظر بعيدا عن الواقع، السفير يوازي الوزير الأعظم، سفير الإمام يوازي الوزير الأعظم، يعني هو وكيل في كل ما يرتبط بشؤون الإمام.
جميل.
هو باب الإمام، هو الواسطة لنقل المعلومات إلى الإمام وأخذ المعلومات طبعا التي ينبغي نقلها، وإلا الإمام لا يحتاج لأحد ليطلع على معلوماته، وهو العبد المسدد من الله عز وجل لنقل الرسائل التي يتطلب جواب الإمام فيها إلى ما هنالك. وهذا اللي أنشأت فقط التوقيعات، لعلي أشرت إلى نكتتها في حلقة سابقة. هنا لا شك ولا ريب في أن السفير الوكيل العام كان يرتبط به كل ما يرتبط بالإمام من الشؤون العادية الاجتماعية. أما المقامات فذاك بحث آخر،
موضوع آخر. نعم.
هذا كما يقول العظماء، هذا قميصه لا يستطيع أحد أن يتقمصه صلوات الله وسلامه عليه. فيما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية، سواء العلاقات المالية، يعني نقل الحقوق الشرعية، نقل أموال الأوقاف إلى ما هنالك من قضايا، فيما يرتبط بالتدخل لمشكلات خاصة كانت تحدث بين بعض البيوتات، فيما يرتبط بدفع البدع والانحرافات، فيما يرتبط بالتصدي الفعلي لقيادة الثلة الصالحة الموزعة في البلدان، السفير يقوم بكل هذه الأعمال. كيف يقوم بها؟ أيضا ضمن نظام، ضمن نظام هنالك روابط في البلدان.
جميل.
يربطون الشيعة بالسفير.
جميل.
في قم أحمد بن إسحاق، في الكوفة ابن متين مثلا.
جميل.
في البصرة فلان، وقد يتعددون في بعض البلدان، ليس من الضروري أن يكون شخص واحد.
جميل.
قد يتعددون سلسلة وشعب، حتى في نفس بغداد لدينا في الروايات أن السفير كان له أشخاص يكونون الواسطة في النقل منه وإليه.
جميل.
بشكل مستمر. من هنا السفير كان يضطلع في الحقيقة بأعباء ضخمة وعظيمة ومهمة واستثنائية جدا،
وهو مستفد لعين الإمام.
لكن إذا أردت مني أن أذكر أمر يعد هو الأهم والشاخص في هذا المجال، الأمر الأهم والشاخص هي حفظ عقيدة ودين الشيعة في ذلك الوقت.
جميل.
ذلك أنه أشير في الروايات وفي النقل التاريخي إلى ما يقال له زمن الحيرة، بدايات عصر الغيبة، وإن هيأ الأئمة لكن وقع الأمر وقع عظيم جدا.
صحيح.
السفير اضطلع بدور عظيم وأساسي في زمن الحيرة،
لرفع الحيرة،
لرفع الحيرة. طبعا العلماء، العظماء، الكبراء، الفقهاء، علماء العقيدة، أنا ليش أركز على هذا الأمر؟ لأن بعض المشعوذين، اسمح لي بهذا التعبير، بعض المشعوذين نفذوا من قضية زمن الحيرة وجعلوه عنوان عريض ليقولوا أن الشيعة ضاعوا.
جميل.
بعدين أنا أتحدى أن يقال بأن واحد من علمائنا الكبار ضاع واحتار في بدايات عصر الغيبة.
يأتي بالدليل،
سواء في المدينة المنورة أو في بغداد أو في الكوفة
أو في
قم، أو في البصرة أو في قم، وهي حاضرة عظيمة في ذلك الوقت جدا. كبار العلماء، وهذه نقطة مهمة جدا، متفقون. نعم، عموم الناس ثقافات مختلفة، عقليات متفاوتة،
طبائع وأمزجة،
أيضا هناك قوى عاملة من طرف الدولة الطاغوتية العباسية في ذلك الوقت، هنالك أشخاص كانوا ينسبون أنفسهم إلى المذهب.
جميل.
هناك أناس لم يحتاروا ولم يشكوا، عدد قليل جدا جدا قليل على الأصابع، انحرف وسنأتي إن شاء الله سنخصص محور حلقة أو حلقتين لظواهر الانحراف حتى نتلمس الظواهر التي قد نبتلى بها افترينا بها فيما مضى في عصرنا أو قد نبتلى بها.
جميل.
لننظر كيف تتشابه الأساليب.
عظيم.
يعني مثل ظاهرة الشلمغاني أو مشهور. المشهور من ظاهرة الحسين بن منصور الحلاج إلى ما هنالك. طبعا وبالأخص هذان الشخصيتان لدور المهم فيما يرتبط بهما. السفير أهم دور في تقديري اطلع به هو إخراج عموم الناس وقيادة حركة العلماء في إخراج طبعا تحت نظر الإمام وبتوجيه من الإمام في تثبيت عقيدة الناس وفي إخراج الناس من هذه الحيرة، وبالأخص في هذا الملف في مواجهة بعض الذين كانوا يضللون الناس في المجتمع. فظهرت ظاهرة التوقيعات الخاصة التي كانت تكشف زيف أمثال هؤلاء.
جميل.
طبعا ما كان ليؤثر هذا العمل،
كانت خطة معقدة بالنسبة للغير من الإمام التي وضعها لحفظ هذه الهيكلية الجديدة في التعاطي.
بلا شك. وما كان هذا ليؤتي أكله، لنقولها صريحة وواضحة، لولا الجهود الجبارة لفقهاء بداية عصر الغيبة.
فقهاء أم سفراء؟
فقهاء الشيعة.
جميل.
يعني
الصدوق
الأول، الصدوق الثاني، في المرحلة اللاحقة الشيخ المفيد. الله. إذا رجعنا أحمد بن إسحاق القمي. الله. عبد الله بن جعفر الحميري. الله. محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري،
رؤوس الشيعة.
هارون بن موسى التلعكبري،
رؤوس الشيعة.
هذه أسماء قد الإخوة نتيجة بعد العهد لا يسمعون إلا بجميعها، مثل الصدوق مثلا مشهور على الألسن، الشيخ المفيد مشهور،
القمي
قد تكون غير، لكن البقية لا يقصر يقولون عن هؤلاء مثل أبو سهل النبختي. شخصيات في الحقيقة عملت ليل نهار كتابة وتثقيفا وتبليغا في دفع الشبهات حتى حفظت
يعني في
الكتلة الإيمانية، الكتلة الشيعية من شيعة الإمام، بحيث أن زمن الحيرة في أقل من لعله 10-15 سنة إلى 20 سنة
واندثر،
انقلع بالكامل، وهذا أمر غير طبيعي.
طبعا
هذا جهد جبار.
الله.
أن الناس كانوا يتواصلون مع إمام، حتى الإمام السجين، لكن يعرفون أنه موجود وسجين.
سمحت الشيخ، يعني أهود الفقهاء كانوا حراس العقيدة ليل نهار،
كانوا المصداق الأبرز لقول الإمام العسكري عليه السلام فيما يروى عن علماء شيعتنا مرابطون في الطرق الأول الذي يلي إبليس وجنوده يمنعونهم من الخروج على ضعفاء شيعتهم.
الله الله الله، هذا أمر واقع،
هم هكذا.
طيب سمحت الشيخ، سفيرنا الأول له شهرة كبيرة، الشيخ عثمان بن سعيد.
نعم.
له شهرة. أنا بس أسأل، هل كان من الناس الخاصة الذين تشرفوا برؤية الإمام صاحب العصر وهو طفل وهو صغير، هل أنبأه الإمام؟ من هو هذا الشخصية؟ اللي في ناس كتير ما بتعرف، بس تعرف أنه سفير.
نعم. أنا أبدأ من الأخير.
يا الله.
أبدأ من الشق الثاني. في الحقيقة هذا سؤالي يحمل شقين.
قال هو أول سفير.
إيه؟ الشق الثاني فيما يطلب بالسفير الأول. طبعًا. معلوماتنا عن السفراء، خلينا أقدم مقدمة للجواب. معلوماتنا عن السفراء من الطبيعة أن نأخذها من المصادر التي عاصرت أو تلت عصر الغيب بشكل مباشر أو قريب.
صحيح.
ومن الطبيعي جدا أننا نمتلك نحن في هذا المجال تراثا علميا ضخما، يعني نحن نمتلك بدءا من حدود سنة 329 هي سنة انتهاء الصفاوي.
نعم.
نمتلك كتابا جليلا في هذا المجال اسمه كتاب الغيبة للنعماني.
نعم. كتاب مشهور.
نعم. كتاب، وهذا النعماني هو تلميذ الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي.
صحيح.
ومجتمع الطائفة على جلالته وعظمته. بعد ذلك نمتلك أيضا كتاب الغيبة اللي اسمه كمال الدين أو إكمال الدين وإتمام النعمة الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381، وفاته 381 إلا حياته من قبل بيموت
وهو أهل الصدق،
هو ابن 80 سنة لعله تقريبا.
صدوق غني عن التعريف
طبعا. إلى شيخ الطائفة على الإطلاق
خصوص
المتوفى سنة 460 في هذه المصادر الثلاثة على وجه الأخص. طبعا وفي غيرها يعني نجد في كتاب الكافي معلومات في غير جملة من المعلومات أصلا وجدت أنها مكررة في الكافي في غيبة النعماني في إكمال الدين في غيبة الشيخ الطوسي
وردت لثقتها هذه الأخبار.
نعم أخبار قوية مروية عن أعظم العلماء وبأسانيد صحيحة ومعتبرة بعضها على هذا الأساس. فنحن عندما نتحدث لا نتحدث نحن عندما نتحدث لا نتحدث على أساس كما يقال على أساس ما يقوله أهل الأخبار.
جيد.
شو يعني أهل الأخبار؟ هذا مصطلح قديما موجود.
نعم.
أهل الأخبار كما يقول مثلا واحد من أجلة علماء الشيعة أستاذ الشيخ المفيد ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات.
نعم.
يقول فيما يقول بأنني في ديباجة ومقدمة كتابي كامل الزيارات لم أقصد في هذا الكتاب قصد أهل الأخبار.
جاي.
يعني شو يعني لا أروي كل شيء ولا أنقل كل ما كان وكيف ما كان
هب وذاب
على يعني. أحسن كتب التاريخ تاريخيا متهمة بأن أصحابها مولعون بجمع أي شيء وكيف ما كان ومن أين ما
وكان حكاية فيها ابتلاء لكثير من العلماء نوعوا بهالورطة لموا شو ما كان
طبعا. والمقصود بأهل الأخبار هنا مش الأخبار بمعنى الروايات أهل الأخبار يعني تاريخية
نواصح
من هنا رواه إسرائيليات وغير إسرائيليات وغث وسرير وما تمجه العقول في هذا المجال. لا نحن عندما نتكلم هنا عن تراث نتكلم عن علماء كبار صنفوا كتب لتثبيت العقيدة على هذا الأساس المعلومات التي ننقلها عن السفراء هي موجودة في مثل هذه المصادر. أجمع كتاب نقل ما فيها في الكتب الواصلة إلينا طبعا وزاد عليها هو كتاب شيخ الطائفة. هنا أنا أعتمده محورا
الطوسي.
نعم. يعني نقل معظم ما نقل في كتب الشيخ الصدوق ونقل ما نقل في كتاب الغيبة للنعماني ونقل ما نقل في كتب الشيخ الكليني وعلى رأسها
جمع
الكافي. نعم. عقد فصلا مستقلا في أواخر كتابه الغيبة بعد إثبات الحقائق العقدية فيما يرتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه أعدها فصلا خاصا بوكلاء الغيبة
ومنه ننطلق
السفراء. نعم. لذلك أنا سأعتمده محورا وأشير إن شاء الله لأن هذه الرواية موجودة في الكافي موجودة في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة وربما في غيبة الشيخ النعمان.
يا الله عثمان بن سعيد. نعم. من هو ما مكنته وكان سؤال سمحتكم هل تشرف برؤية الإمام زمن الإمام العسكري؟
طبعا هذه مفصلية ومهمة. أما من هو فنحن معلوماتنا عن أنساب السفراء ليست معلومات تفصيلية بطبيعة الحال لدينا وثائق الشخص بدوره وكيانه لكن لا شك ولا ريب أن هناك أمر ملفت في تلقيبه بالعمري وكأن شخصا خصوصا من يعرف الأنساب يتصور أنه نسبة إلى بني عمرو بينما هو من بني أسد
صحيح
القبيلة العربية الشهيرة المعروفة التي ينتمي إليها
عدد من كبار
أجل واحد من أجل صحابة الإمام الحسين حبيب بن مضر هو من بني أسد بل هو كبير الأسديين ذلك الوقت في الكوفة
مو بس هو كذا واحد مع حسين
طبعا من بني أسد هي قبيلة ولادة
ناصرت
كما وكيفا
صحيح.
نعم في هذا المجال وبالمناسبة بنو أسد هم الذين جاءوا لدفن جثث شهداء كربلاء بعد
استشهاد الإمام
الحسين توفيق إلهي كبير.
نعم.
على كل حال الشيخ الطوسي له عبارة أنا أحب أن أقرأها كما هي لنتبارك بعبائر أكابر علمائنا وهذا أمر مهم. يقول فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة طبعا هو قبل ذلك لديه كلام عن سفراء عن وكلاء أو سفراء في زمن أئمتنا السابقين مثل حمران بن أعين مثل زرارة
مثل
فلان 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 كثيرون. يقول فأولهم من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري يعني الإمام الهاشمي
عليه السلام
صلوات الله وسلامه عليه وأبو محمد العسكري بن علي بن محمد ابنه
الحسن
الإمام الحسن عليه السلام وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري، وكان أسديا، وإنما سمي العمري لما رواه، ثم يذكر سنده، وهم أشخاص معروفون في ذلك الوقت من أعلام عصر الغيبة. قال أبو نصر، أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب، وهو ابن بنت أبي جعفر العمري، يعني يكون الشيخ العمري هذا جده الثاني.
جيد.
جيد. قال أبو نصر كان أسديا فنسب إلى جده فقيل العمري، وقد قال قوم من الشيعة إن أبا محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه الإمام العسكري قال لا يجمع على امرئ ابن عثمان وأبو عمرو، وأمر بكسر كنيته.
أحسن.
فقيل العمري
الله.
ويقال له العسكري
نسبة
إلى أنه كان يعيش في العسكر
في منطقة التي كان فيها الإمام الحسن عليه السلام.
أحسن.
جيد.
كان يعيش في العسكر، يعني كان يعيش في سامراء، لأن العسكر هو في سامراء، بضعة من سامراء، ولذلك بين قوسين يذكر الشيخ سر من رأى. طبعا في بحث وحديث الآن لسنا بصدد، سر من رأى ثم خربت ثم صارت ساء من رأى، وصارت اختصاص ساء من رأى بعد ذلك. ويقال له السمان.
السمان،
سمان هي صنعته، عمله، بائع الدهن، بائع الزيت، لأنه كان يتجه في السمن تغطية على الأمر.
الله الله.
وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى أبي عمرو، يعني أرسلوا إليه الخبر، فيجعله في جراب السمن، يعني في آنية السمن، وزقاقه يزق
زق،
ويحمله إلى أبي محمد تقية وخوفا، يعني كان يضعه بهذه الطريقة تقية وخوفا من السلطان. فخلاصة الأمر بعد اتضح نسب ابنه، بعد لا نحتاج إلى التساؤل عنه،
محمد بن سعيد.
نعم. على هذا الأساس
محمد بن
هو من قبيلة معروفة
بني أسد.
هذه مع أمر نستفيده، الشيخ الطوسي صرح بأنه الشيخ الموثوق على الإطلاق،
وانتهى الموضوع.
عبارته ظاهرة في أنه رأيه وأنه رأي الطائف، وهذا واقع الأمر.
طبعا.
لم نجد أحدا يغمز أدنى غمز، مش في الوثاق، أدنى غمز في الشيخ العام.
الله.
أبدا.
الله.
لا عند المؤلف ولا عند المؤلف.
وثاقة مطلقة.
نعم. بلا شك ولا ريب. الأمر الثالث معلومة في هذه العبارة مهمة جدا مرت، وهي أنه كان مع الإمام الهادي ثم مع الإمام العسكري قبل أن يكون سفيرا للإمام صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الكبرى.
يعني عصى ثلاثة أئمة
في الغيبة الصغرى.
أو خدم ثلاثة أئمة.
وكان وكيلا لهم.
الله.
وسيطلب هذا مزيد اتضاح من خلال الروايات. فهذا أمر. ثم كان مع الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام يتولى شؤون هامة في زمانه. إذا كان هو وحده الوكيل في غيره وكيل، لكن لا شك ولا ريب أنه كان وكيلا من وجهاء الوكلاء.
الله. الله.
وكان معروفا عند الشيعة بذلك.
جميل.
لكن عند السلطان شو كان معروف؟
سمان.
كان السمان.
الله. تقية
تقية على الأمر. هذا يجعلني أقول بأنه قد لا تكون صنعته السمن أصلا. هذه صنعة أمنية. صح التعبير. بأدبيات على العصر. جيد. أما بالنسبة للمكان، يكفي الشيخ العمري روايتين.
نعم.
تكفيه روايتان في حقه عن الإمامين الهادي والعسكري.
أولاهما
وكلتاهما رواية صحيحة لا شك عند العلماء في صحته.
أولاهما ما أشوقنا
إلى أولى الروايتين. ما يرويه الشيخ الطوسي
رئيس الطوسي،
وهون اسمحوا لي شوية أتكلم تخصص. فأخبرني جماعة. الشيخ الطوسي لما بيقول أخبرني جماعة، واحد منهم الشيخ المفيد،
جاي
واحد منهم الحسين بن عبيد الله الغضائري من أكابر علماء الشيعة، وكان خبير الشيعة في عصره بالحديث والرجال.
الله. نعم. عالم.
نعم. واحد منهم إلى آخره، ما في داعي نكثر. أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشم، وهذا تحقيق رشيق عادة يبحث وين في فهرست الشيخ الطوسي. لأن الشيخ الطوسي لطالما يقول أخبرني جماعة.
جميل.
وإنما يريد بالجماعة يريد هؤلاء الأعلام الكبار الذين يكفي في السند واحد منهم حتى يشع نوره.
الله.
نعم.
الله. الله.
عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري.
كمان.
أبو محمد هارون بن موسى من أعظم علماء الشيعة في وقته، وهو في الحقيقة في عصره أستاذ الحديث الأول تقريبا.
الله الله. نعم. المكانات العالية.
عن أبي علي محمد بن همام بن سهيل الإسكافي، أبو علي بن همام المعروف ولديه كتاب عظيم جدا اسمه التحصين، وواصل إلنا هذا الكتاب.
نعم نعم.
التحصين في صفات العارفين، كتاب جليل جدا. هؤلاء قوم لا شك في مش وثاقة أحدهم، من المعيب أن نتحدث في وثاقة هنا، لا شك في كونه من أعظم علماء الطائفة وأجلاء الطائفة وكبرائها. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، وعلى شأنه في الجلالة والفقاهة والوثاقة لا يخفى على أحد، وهو جليل القميين في عصره. قال حدثنا أحمد بن إسحاق القمي أيضا، هذا رجل من أهم أعلام عصر الغيبة الصغرى. فهؤلاء بضرس قاطع أنا أقول، بدءا بالشيخ الطوسي انتهاءا بأحمد بن إسحاق القمي، لا مغمز لأحد في أحد منهم على الإطلاق
أبدا
أبدا. قال دخلت على أبي الحسن الشهيد السيد محمد باقر الصري، له تعبير حول هذا السند، يقول هذا سند مطمئن به عندي اطمئنان شخص، مضمون عبارته.
جميل.
عادة في شيء عند علماء الوصول، ترجع علماء الوصول إلى ووقع بين أيديهم معلومة عادة بفلوها تفلي كما يقال. الشهيد الصدر يقول هذا سند مطمئن اطمئنان شخصي. شو يعني اطمئنان شخصي؟ يعني أنا يقرب عندي من درجة العلم اليقين وجداني بأنه صادق عن الإمام المعصوم. يقول قال دخلت على أبي الحسن علي بن محمد من الإمام الهادي عليه السلام في يوم من الأيام، فقلت يا سيدي أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ لي الوصول إليك. بالمناسبة اللي عم يتكلم فقيه مش إنسان عادي، يعني مرة إنسان عادي بروح للإمام بيقول له شقتي بعيدة ولا أصل إليكم في كل وقت، هذا موجود.
نعم.
في زمن الإمام الصادق عليه السلام
كده له ضغط
في زمن الإمام الصادق. فيقول ما يمنعك من الحارث بن المغيرة النظري أو النصري على اختلاف في ضبط الاسم، ويأمره بالأخذ منه، ذاك إنسان عادي. لكن السائل هذه المرة فقيه من الفقهاء، أحمد بن إسحاق القمي،
أشهر من على العالم،
شيخ القميين في وقته. أحمد بن إسحاق القمي يقول دخلت على أبي الحسن على الإمام الهادي، فقيه يطلب مرجعا له. الفقيه لما يطلب مرجع من الإمام شو يعني؟ يعني بده يقول له للإمام من ينوب عنك في تلبية حوائجي أنا الفقيه،
وهو من هو؟
مش المقلب،
واضح
أنا الفقيه. يعني بيعطيني أدوات الفقه،
الله،
مو بيعطيني فتوى فقط،
الله.
جيد. هذا مقام عظيم واستثنائي
طبعا.
فقلت يا سيدي أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت. فقول من نقبل؟ فقول من نقبل وأمر من نمتثل. شو بيقول له؟ فقال لي عليه السلام هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لك فخذ أو لكم ما قاله لكم. هذا مش تكليف خاص لك يا أحمد بن إسحاق، للكل.
لكم
هو للكل.
نعم.
فعني يقوله وما أداه إليكم فعني يؤدي. يقول فلما مضى أبو الحسن، هو نفسه أحمد بن إسحاق، لما مضى يعني لما توفي استشهد الإمام الهادي عليه السلام، وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن العسكري عليه السلام ذات يوم، فقلت له مثل قولي لأبي.
وقال
فقال لي هذا أبو عمرو الثقة
الأمين،
ثقة هذا ثقة الماضي، يعني ثقة الهادي عليه السلام، وثقتي بعد أكبر في المحيا والممات.
الله.
يعني أنا حي بوثقتي وإذا مت وثقتي.
هذا أمر غريب عجيب.
وهذه الحالة تكفي
يا أخي؟ كان عندنا وكلاء نحن نسمي الأئمة الصادقين وكانوا مدة موثوقين مثل علي بن أبي حمزة البطائني، عثمان بن عيسى الرؤاسي أو الرواسي، زياد بن مروان القندي، أمثال هؤلاء مجموعة. ثم انحرفوا بعد ذلك.
صحيح.
الإمام يعطي شهادة حتى لما بعد موته،
وهذا قليل التداول فيها.
يعني هذا ممن لا يغير ولا يبدل تبديلا.
سبحان الله،
هذا مصداق بارز لقوله تعالى منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا إلى قيمة يا إخوان، مش بس قيمة معنوية لعثمان بن سعيد، هذا له قيمة حقوقية. وأعني ما أقول
حسيت القيمة حقوقية بصف نسأل سؤال هلا.
شو يعني قيمة حقوقية؟ يعني الصفة التي عليها عثمان بن سعيد وأهلته ليكون قائما بأمر الإمام الهادي، ثم أهلته ليكون قائما بأمر الإمام العسكري، سيبقى عليها بعد ممات الإمام العسكري وتؤهله للقيام بنفس الدور
للإمام صاحب العصر.
هو ما الذي تصدى له بعد الإمام العسكري؟ بإجماع الشيعة واتفاقهم النيابة والوكالة عن الإمام
صاحب العصر،
صاحب العصر
صلوات الله عليه. جميل.
يعني الدور الذي اطلع به في بداية الغيبة ما نشأ من فراغ ولا ولد من يومه، بل هو استمرار لما كان عليه. يعني في الحقيقة الإمامان الهادي والعسكري عملا عملين، اولا وضع الشخص المناسب في المحل المناسب في وقته. الامر الثاني هيئ الشخص المناسب للاضطلاع بالمرحله الصعبه.
جميل.
بعد الامام العسكري فيقول في المحيا والممات
الله الله،
فما قاله لكم فعني يقوله، وما ادى اليكم فعني يؤديه. قال أبو محمد هارون.
نعم.
هارون يعني هارون بن موسى التلعكبري. قال أبو علي يعني ابن همام ابن سهيد الإسكافي
كلهم علماء.
قال أبو العباس الحميري عبد الله بن جعفر. فكنا كثيرا ما نتذاكر، هؤلاء فقهاء، كنا كثيرا ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محل أبي عامر.
الله الله الله.
جيد،
بس بدي اسال سؤال صغير. بديش اني اقطعك، صار لك ساعتين تحشد ما قاله فقهاء الشيعة ورؤوس الشيعة.
نعم.
سؤال يمكن واحد من المشاهدين يكون بنفسه.
لا بقى.
هل كان السفير اول عثمان بن سعيد من الفقهاء بمكان وثقفنا والام كذا ام حكوا عنه، هل كان فقيها؟ هل كان هناك من هو اعلم منه؟
بس ربما
ربما.
نعم. نحن لا نستطيع أن نستدل على فقاهة الشخص من طريق تأليفاته فقط، هذه نقطة مهمة.
نعم.
الآن تقريبا في عصرنا ما يحكم على الأشخاص بنتاجهم.
صحيح.
أقول هذا ميزان صحيح بمعنى وغير صحيح بمعنى آخر.
غير صحيح بمعنى آخر. خلاف الشيء على
واضح كيف صحيح.
واضح.
إنه نحن بنقرأ نتاجه ومنتحقق ونقارنه بنتاج الآخرين فنحكم على أساسه. وغير صحيح بمعنى أنه إذا لم يوجد نتاج لشخصية من الشخصيات فقهي علمي في مجال من المجالات فهذا لا يعني أنه لم يكن من أكابر العلماء
بهالقيد.
أحسن. ليش؟ لأنه يوجد نمط من العلماء لم يشتغل بالتأليفات.
عندي كذا اسم حضرني هلا بذهن. نعم.
اشتغل بتربية التلامذة ولم يشتغل بالتأليفات، وهذه نقطة مهمة قديما وحديثا. الآن أنا أمثل لك بأشخاص روى عنهم الشيخ الكليني في الكافي مئات الروايات
وما عندهم أثار علمية،
ما عندهم كتب،
ما عندهم كتب.
وهؤلاء من القديم سموا في المدرسة الشيعية غالبهم يقال لهم مشايخ الإجازة،
شيخ الإجازة.
وأكثرهم على مستوى عالي وراقي جدا من العلم ومن الجلالة
كمان،
بحيث بحيث كانوا أقطاب على مستوى الأستاذة
زي.
في عصورهم في علم الحديث
سمحت.
تعرف هذا عنهم من كثرة من نقل عنهم العلم من تلامذتهم.
جميل.
في عصرنا القريب في عصرنا القريب يا أخي، وإن كان في العصر القريب صارت، لأن لقرب العصر وكثرة الوسائل صارت تحفظ الجهود أكثر.
صحيح.
في عصرنا القريب مرجع الشيعة العظيم سيد البروجوتي الذي عندما يعبر عنه الإمام الخوئي رضوان الله عليه يقول سيد الطائفة،
سيد حسن البروجوتي.
أحسنت. السيد البروجوتي وهو من عمالقة علماء الشيعة لم يؤلف هو بيده بقلمه تأليفات كثيرة عنه ترتيب الأسانيد للكتب، بينما متفق بين علماء الشيعة على أنه من مع مجموعة هم الرقم واحد في القرن الأخير في الفقه عند الشيعة الإمامي.
معلوم. سيد حسن البروجوتي
إذا بدي يطلع شوية بالزمن كثير الأمثلة.
طيب حتى ما يخدم الوقت، يعني سمحتك كباحث كمحقق بهذا الأمر يعني تطمئن إلى أنه قد يكون بهذا القيد اللي تفضلت فيه،
قد يكون،
قد يكون.
مضاف إلى أنه صاحب طاقات هائلة واستثنائية من خلال الدور اللي طلع به.
طبعا
برا واحد بعينوه لدور خطير بعد سنتين ثلاثة بيبدلوه لأنه ما قدر يبقى مطلع بهذا الدور. مرة واحد يطلع بدور خطير ثم يطلع بدور أكثر خطورة ثم يطلع بدور أكثر حساسية ويكون ناجحا دائما.
إذا سألت سؤال هيك ببساطة طرابية، أنه الإمام المعصوم حتى يكلف شخصا سفيرا له مش من الـ يعني الـ من الأجدر بمكان أن يكون هذا الرجل عنده إلمام في حال سؤل؟
لا أنا أكثر من هيك.
أنا بدي
ساعدك.
ما أنا بدي أتبنى
عن المساعدين.
أساعدك أكثر.
النص الصحيح الواضح المتقدم.
الوثاقة والزين.
لا غير الوثاقة.
إيه؟
إرجاع أحمد بن إسحاق الذي هو فقيه عظيم
إلى عصر
إليه في شؤون الدين. هذا شو بيعني؟
ماشي تمام. جاي.
وصل الجواب.
جاي.
إذن ما بحاجة نحن لآثار تفصيلية في هذا المجال.
الرواية الثانية أنا بمجرد الوقت سمحت الشيخ.
الرواية الثانية.
وإن كانت الأولى بتغني.
أي طبعاً بتغني بلا شك.
زي.
نور على نور.
طبعاً بلا شك.
وأخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون نفسه الطلع أكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر أيضاً حميري قال حججنا في بعض السنين بعد مضي أبي محمد، لأن الوقت ضيق ما رعلي كثير. بعد مضي أبي محمد يعني بعد مضي الإمام العسكري فدخلت على أحمد بن إسحاق بمدينة السلام. قديش بيع النواد؟
3 دقائق. أنا السفرتين ناخذ الحلقة الثانية.
جيد. فرأيت أبا عمرو، هذه الرواية بدي جاوبك على الشق الأول من سؤالك. فرأيت أبا عمرو قضية رؤيته للإمام وهي حسن الختام لهالحلقة. فقلت إن هذا الشيخ، وأشرت إلى أحمد بن إسحاق وهو عندنا الثقة المرضي حدثنا فيك بكيت وكيت. يعني أحمد بن إسحاق الثقة المرضي عندنا جميعا
حدثنا بكيت
وكيت. حدثنا في حق أبي عامر بكيت وكيت.
الله الله.
واقتصصت عليه ما تقدم، ما تقدم يعني الرواية السابقة، يعني ما ذكرناه عنه من فضل أبي عمرو ومحله. وقلت أنت الآن ممن لا يشك في قوله وصدقه، فأسألك بحق الله وبحق الإمامين اللذين وثقاك، يعني الهادي والعسكري، هل رأيت ابن أبي محمد يعني الإمام
المهدي
الذي هو صاحب الزمان؟ فبكى ثم قال على أن لا تخبر بذلك أحدا. وعم يشترط مش على إنسان عادي، على جليل فقيه
طبعاً
كبير
طبعاً.
وأنا حي في حياتي لا تخبر. قلت نعم. قال قد رأيته وعنقه هكذا.
الله.
يريد أنها أغلظ الرقاب حسنا وتماما.
الله.
قلت فالاسم؟ قال نهيتم عن هذا.
جميل.
نهيتم عن ذكر الاسم.
جميل جميل.
إذن فينا نحكي عن أمر آخر ولو مش مورد بحثنا، فقط إشارة حتى
يلا.
لا تنضم فائدة بلا فائدة.
بلا فائدة.
أن الشيخ أبا عامر من الذين شهدوا برؤية الإمام في زمنه
عيانا بالعين،
وهذا ملف قد نفتحه بعد
ذلك
لأنه ملف تأسيسي
جاي.
في هذه الأبحاث المهدوية الأساسية في عصر الغيبة. فالشيخ أبو عمرو المتفق على جلالته ووافقته قد عرض عليه الإمام العسكري الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في حياته ورآه وذكر صفة من صفاته.
أنا يعني خلص الوقت بس ما أشوقني أن يعني أستمع أيضا وأيضا إلى هذا البحث الدقيق اللي ماشي فيه أنت بين ألغام. أنا بعرف يعني هيك أبحث فيها ألغام
بلا شيء.
يعني فيما بعد حيبين قديش عنا ألغام كثيرة زرعت في طريق الأبحاث. وكما تفضلت حراس العقيدة كانوا جاهزين حراس
والحمد لله
والله الحمد. سمحتك أنا أشكر لك هذا اللقاء.
بارك الله فيك
وصدقا متشوق جدا ومتشوف كلاهما بحكي كلغوي هلا أن نستمع إلى مزيد من هذه الأبحاث فيما يخص عالم الغيبة وسفراء الإمام إن شاء الله تعالى. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. كان عنوان هذه الحلقة أو كان الحديث عن في هذه الحلقة عن سفراء الإمام. تناولنا سفيرا واحدا السفير الأول عثمان بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يتناول ضيف العزيز بعض العناصر المتعلقة بالسفير الأول قعد وأسس لمفهوم السفارة بعض الأشياء التي وردت عن الأئمة في تركيز هذا الأمر لما سيخدم قضية المسلمين فيما بعد. لابد لي من أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف العزيز الباحث والكاتب وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة الشيخ حسان سويدان. شكرا لكم. أنا أنور على النجم والمخرج وفريق العمل كلنا نشكر حسن متابعتكم على حب النبي وآل بيت النبي روحي لهم الفداء صلوات الله عليهم أجمعين. نجتمع